وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم. لا ليس كالعبد التردد، لأن الله عز وجل قدر عليه الموت لابد له منه، والعبد يكره ذلك والله عز وجل يكره مساءته. نعم. بسم الله. التردد الناتج عن عدم المعرفة بكذا. لا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب بيع الرطب بالتمر. وساق بسنده عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال أيتهما أفضل؟ فقال البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والبيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر، والسلت نوع آخر غير البر، وقال بعضهم: البيضاء رطب من السلت. وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. والسلت حب لا قشر عليه، وقوله عليه السلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير لينبهه.
ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، لأنه يصح أن تبيع هذا الجنس بهذا الجنس مع التفاضل. فإذا يكون المراد هنا بالبيضاء والسلت الرطب والتمر. نعم.
وقوله عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ سؤال تقرير لنوبههم به على علة الحكم، لا سؤال استفهام، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل.
هذا تنبيه جيد. يعني النبي لما قال أينقص الرطب إذا يبس، يقول هذا معروف عند النبي أنه ينقص، لكن هذا سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم. يعني حينما يسأل إنسان عن الشيء فيقال: أليس هذا في مضرة؟ هو يعلم أن في مضرة، يقول: نعم. يقول: إذن لا يجوز. فتنبيه على علة الحكم. فهنا الرطب بالتمر هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يقع التفاضل، يقع هنا التفاضل، والجنس واحد، ولا يجوز بيع شيء بجنسي مع التفاضل، ولم يستثنى من ذلك إلا العرايا فقط للحاجة. نعم.
وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد.
انتبهتم يا إخواني؟ هذا فائدة طيبة. نحن نقول إنه الجنس الواحد إذا بعته فإنه بنفس الجنس فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. طيب التماثل هذا طبعا التمر بالرطب، سأعطيك كيلا من التمر بكيل من الرطب، الكيل واحد، لكن لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى إنه أينقص إلى جفة. نعم. إذا فرق الآن بين الرطب وبين اليابس وبين الإيه وبين الرطب، بين الشيء أن يحافظ على وزنه دائما أو أن ينقص وزنه لعلة بعد ذلك. إذا نقص وزنه لعلة بعد ذلك فإنه يأخذ حكم التفاضل، لأنه بيقل بعد ذلك، كالعنب بالزبيب. الزبيب ما ينقص بعد هذا، لكن العنب سينقص. فلو جعلت كيلا من الزبيب بكيل من العنب، ما تقول هذا كيل وكيل، لكن ينظر إلى العنب أينقص؟ نعم ينقص. يبقى انظر إلى حال نقصه، إذا نقص صار النصف، يبقى كأنما بعت الكيل من هذا بالنصف من هذا. فهذه فائدة، لا ينظر فقط إلى التماثل من جهة الكمية وهذه فقط، لكن ينظر إذا كان في علة ينقص بعد ذلك فإن هذه العلة تعتبر، ولهذا تعد مخالفة في التماثل، وأن التفاضل يكون قد وقع فيها. ولهذا قال: هذا أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب والآخر يابس. يبقى هذا عام، سواء بقى الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب أو اللحم الرطب بالقديد، اللحم الطازج الرطب بالقديد الذي هو نشف وجعل في الشمس حتى يبس، فإنه لا ينقص بعد ذلك. نعم.
قال: وهذا
قوله
وهذا وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وجوزه أبو حنيفة وحده. نعم. وأما بيع الرطب بالرطب وبيع العنب بالعنب فلم يجوزه الشافعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينقص الرطب إذا يبس، فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما في المتعقب عند جفاف الرطب في منع العقد. فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب لأنهما في المتعقب مجهول المثل طمرا.
طيب رطب برطب هذه صورة ثالثة، رطب برطب والرطب هذا ينقص. طيب يقول قائل: ما في إشكال، ليه؟ لأن الرطب تنقص وهذه تنقص، يبقى خلاص دخل نقص عليهم. الشافعي رحمه الله منع من ذلك. ليه؟ قال: لأن حال النقص هذا مجهول. نعم هذا ينقص وهذا ينقص، لكن هذا ينقص قدر كم وهذا ينقص قدر كم، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لأن المقدار الذي ينقص هذا مقدار مجهول، وهذا من دقة نظر الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وجوزه الآخرون. وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم وهما رطبان، فإن كان قديدين يجوز، كما يجوز بيع التمر بالتمر والزبيب بالزبيب، ولا يجوز بيع مطعوم
يعني
مطبوخ.
هذا على قول الشافعي ممنوع، لأن النقص فيه جهالة بعد ذلك فلا يدرى، وأما الآخرون فقد جوزوا. نعم. يقول: هذا بيع لحم بلحم، والنبي ما نهى عن ذلك، إنما النبي نهى عن بيع التمر بالرطب ويلحق به اليابس بالرطب، إنما هذا رطب برطب. نعم.
ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخا ولا نيئا، ويجوز بيع التمر الحديث بالعقيق.
ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخا. نعم.
ويجوز بيع التمر الحديث بالعتيق والبر الحديث بالعتيق، إلا أن يكون في الحديث ندوة لو زالت لظهر النقصان في الكيل، فلا يجوز كبيع الرطب بالتمر. شيخنا مسألة
والذي يظهر هو ترجيح قول الآخرين في مسألة بيع اللحم باللحم، هذا لا إشكال فيه. نعم. وأن مثل هذا يعفى عنه، طالما بيع الرطب بالرطب بالتمر بالتمر العنب بالعنب اللحم باللحم هذا يعفى عنه، هذا يعفى عن الشارع عفى عن ذلك، لكن نظر الشافعي في ذلك نظر قوي. نعم نظر قوي، لكن الذي يظهر أنه يجوز بيع اللحم باللحم ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال: وجوز الشافعي بيع عصير العنب بعصير العنب وخله بخله، فإن كان في أحد الخلين أو فيهما ماء لم يجوز، وكذلك
ينقص بعد ذلك. نعم.
وكذلك جوز بيع اللبن باللبن والدهن بالدهن متساويين في الكيل، فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير عنب العنب بعصير رطب ولبن الشاة بلبن البقر أو دهن السمسم بدهن الجوز، يجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد. وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين. وفيه قول آخر أن اللحم جنس واحد، فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة. وكذلك لا يجوز بيع أصل شيء فيه ربا بفرعه، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيط، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز.
والذي يظهر أن الصحيح أن اللحم جنس واحد، سواء لحم بقر أو لحم غنم أو لحم جاموس أو لحم كذا، أنه جنس واحد ولا يجوز التفاضل فيه، ولا يجوز التفاضل فيه. مثل التمر إن تعددت أنواعه، ومثل الأرز إن تعددت أنواعه، طالما يجمع هذه الأنواع جنس واحد إذا لا يجوز بيع شيء من ذلك بآخر إلا مع التماثل والتقابض في المجلس. نعم.
وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.
كذلك اللبن، يقولون ولبن الشاة بلبن البقر أو كذا، يجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد، والصحيح أن اللبن أيضا جنس واحد، بقر غنم أي شيء اللبن جنس واحد واللحم جنس واحد. نعم.
نعم. ولا يجوز.
نعم.
من أول ولا يجوز.
نعم.
ولا يجوز بيع أصل شيء فيه ربا بفرعه، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيض، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا بالسويق، ولا بيع الدقيق بالدقيق ولا الخبز بالخبز. وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل.
وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا الخبز ولا بالخبز ولا بالسويق. نعم، هو الحنطة. ولا بيع الدقيق بالدقيق. نعم.
وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، وهو قول أحمد وإسحاق، قال لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن، وقال مالك لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن. وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز، وهو قول أبي ثور.
نعم نعم.
الدقيق بالدقيق يجوز.
الدقيق بالدقيق لابد فيه من التماثل أيا كانت الأنواع، نوع البر إن اختلفت أنواع البر فالدقيق بالدقيق لابد أن يكون مثلا بمثل بغض النظر عن النوع، هذا دقيق أسمر، هذا دقيق أبيض، هذا دقيق فاخر جيد، هذا دقيق أقل منه، لابد من التماثل. أو يبيع هذا واشتري هذا. نعم نعم. الحنطة ايه؟ الدقيق بالدقيق نعم، والحنطة بالحنطة نعم. اما الدقيق بالحنطة هذا قد يقع فيه زيادة، قد يقع فيه تفاوت، هذا قد يقع فيه تفاوت، صحيح الجنس واحد لكن صفة مختلفة. كذلك مسألة الدقيق بالخبز يعني نفس منها فيها شيء من هذا. وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا بالسويق، الحنطة بالخبز، فالله أعلم هذا في النفس من ذلك شيء. الإمام مالك رحمه الله جوز بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، فهذا فيه نظر. نعم، يعني إذا خرج الأمر عن صفته فالله أعلم هل يجوز هذا إذا خرج عن صفته، يعني دقيق خبز فهل يبقى أيضا نفس الوزن أم صار يعني هذا شيء آخر، هذا معدود وهذا كذا، فلو كان عدا يبقى العد بالعد، وكان وزنا يبقى الوزن بالوزن. الله أعلم. نعم. كيف يعني لحم مشفي، لحم ما فيه بياض ولحم، هذا كله لحم، لأنه يطلق على هذا لحم، كله يطلق عليه لحم.
نعم. من يمنع دقيق بالدقيق ايه الوجه عنده في المنع؟ وجه المنع
يمنع ايه؟
الدقيق بالدقيق، لأنه من قال هنا ولا بيع الدقيق بالدقيق،
هذا إذا كان بالتفاضل، أما مع التماثل ما في إشكال.
لا شكنا بتكلم في أصل مثلا لا يجوز أصلا البيع، يعني قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالخبز ولا السويق، فأول مسألة قال ولا يجوز بيع أصل شيء فيه ربا بفرع، ثم ذكر من الأشياء
أيوة يعني إلا بالشرطين، يعني إلا بالشرطين ليس مطلق، يعني إلا بالشرطين. نعم.
شكنا بعدها قالوا وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، يعني هو بتكلم عن أصل مسألة
والحنطة بالدقيق لأن في تفاوت، هذه الحنطة بقي عليها قبل طحنها وهذا الدقيق طحن، فيقول جوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، ولا يكون هنا أثر لبقاء هذا من غير طحن وهذا مع الطحن، لكن الله أعلم. نعم،
قد يكون هذا من حنطة تختلف عن الحنطة الأخرى، يعني نوع الدقيق نفسه قد يكون من حنطة.
لا، ما هو وإن اختلفت الأنواع فالحكم واحد.
وجه المنع عندهم بيع الدقيق بالدقيق هو الرجوع للأصل اختلاف الحنطة، يمنعون من هذا الوجه.
طب ولماذا يمنعون؟
لأن الحنطة هذه قد تكون حنطة مختلفة عن هذه الحنطة،
ولو حتى لو هذه جيدة وهذه غير جيدة لابد من التماثل.
نعم،
الله أعلم. نعم.
قال: باب النهي عن المزابنة والمحاقلة. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن إسماعيل ابن أبي أويس وعبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
نعم، المزابنة والمحاقلة تعود إلى هذا المعنى، أن تأتي إلى الشيء في سنبوله فتبيعه بمثله كيلا، تأتي إلى فدان من الأرز وتقول: هذا الفدان أشتريه منك بطنين من الأرز. فهذه المزابنة والمحاقلة، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المزابنة نهى عنها النبي. لماذا؟ للجهل بالتماثل، للجهل بالتماثل، لأن لا يمكن قط يقع التماثل في هذا، مستحيل. نعم. بالدقيق في نهي، قال ايه؟
قال: فأما بيع بعض فروعها ببعض فيجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوع متساويا، وبه قال أبو حنيفة. والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك، لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال، وهو حال كونها حنطة، وقد فات ذلك، لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة والآخر من حنطة خفيفة، فاستويان دقيقا ولا يستويان حنطة.
الشافعي يقول إيه؟
والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك، لأنه يعتبر التساوي حالة الكمال، وهو حال كونها حنطة، وقد فات ذلك، لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة، قد يكون من حنطة الرزينة والآخر من حنطة خفيفة، فيستويان دقيقة ولا يستويان حنطة.
يعني إذا رجعنا إلى الأصل،
نعم،
الحنطة بالحنطة قد يتفاوت، قد يتفاوتان،
نعم،
في هذا. فيقول يعني فالدقيق لا نأمنه. نعم، لكن هذا طبعا ما يصح، النظر إلى الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وإلى الدقيق بالدقيق مثلا بمثل. نعم، وليرجع بالدقيق بالدقيق إلى الأصل. نعم، يقال هذا إذا أرجعنا الأصل حنطة بالحنطة فإنه قد يقع التفاضل. نعم، الصحيح الدقيق بالدقيق لا إشكال، والحنطة بالحنطة لا إشكال. لا بدك بالحنطة يعني ما أدري، هذا فيه يعني محل نظر. نعم، ما الله أعلم، لأنه أكيد يقع فيه تفاوت. نعم، إن كان يقع تفاضل فإن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إن كان هو تماما ما ينقص أبدا، الحنطة إن طحنتها كانت هي نفس الدقيق تماما ولا فرق بين الحنطة والدقيق، فحينئذ يجوز، لكن أظن أنه يقع تفاضل، والله أعلم. يعني هذا مبنى على أنه إذا كان يقع تفاضل فلا يجوز، ما يقع تفاضل هو فيجوز. نعم، المهم أي تفاضل بيقع يمنع. نعم، قال ايه ابن قدامة؟ نعم، قال
قال رحمه الله: ولنا ان بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلة، فحرم كبيع مكيلة بمكيلتين، وذلك لان الطحن قد فرق اجزاءها فيحصر في مكيلها دون ما يحصر في مكيل الحنطة، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافا، وتساويهما في الوزن لا يلزم من تساوي في الكيل.
نعم،
والحنطة والدقيق مكيلان، لأن الأصل الكيل، ولم يوجد ما ينقل عنه، ولأن الدقيق يشبه المكيلات فكان مكيلا كالحنطة، ثم لو كان موزونا لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون، لأن المكيل لا يقدر بالوزن كما لا يقدر الموزون بالكيل.
يعني في الأول قال منع. نعم، لأنه قد يقع فيه تفاضل. على كل، كما قلنا، القاعدة ترجع إلى هذا، إذا وقع الجهل إذا وقع إذا لم يكن هناك تماثل وجهل ذلك فإنه يمنع. أما إذا كان هناك تماثل في المكيل بالمكيل والموزون بالموزون فلا إشكال، لكن كما قال هنا هذا يقع فيه التفاضل، والتفاضل هذا مجهول، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم نعم. المهم القاعدة واحدة، اعتبرت أو لم تعتبر. السؤال هو هل الحنطة هي الدقيق تماما ولا تختلف؟ هذا هو يعني ما هو الوزن، هذا قد الوزن هنا لا، أنت تقول لا يختلف، لكن هذا الوزن اللي هو الدقيق لو أرجعناه حنطة قد يختلف، وهذا الحنطة لو طحناها قد تختلف، قد تختلف. ايوه بس هنا بقى هيقع هنا الجهل، هيقع هنا الجهل بقى، هيقع هنا الجهل. قال لما طحنت يكون نفس الكيل،
كيف يا شيخ بيطلع منه الرد ده بيطلع منه؟
ما هو الطحن هذا، ما انت ايوه الطحن بس مش خالص، انت حنطة الحنطة الطحن هذا، اما تطحن القمح بيبقى دقيق ورده، ما بينطحن كله بس انت بعد ذلك بتخرجه دقيق ورده. اذا اخرجت الرده منه، لان الدقيق الاخر البر الجيد هذا قد خرجت الرده منه، فان اخرجت الرده وصفيتها اذا هيختلف وزنه. نعم على كل يدي القاعده، الله اعلم الله اعلم. المهم اذا كان هي فيها التفاضل فلا يجوز، اذا كان فيها التماثل يجوز. نعم
شيخنا لو طحنت كما هي ليس لا يسمى دقيقه.
نعم
لو طحنت على حالها
لا تسمى دقيقا، في الاسم الغالب هو دقيق بس ليس دقيقا خالصا، ليس دقيقا خالصا. والرد طبعا لها اثر، الرد هذه اثر لانه يصبح دقيق ورد، دقيق ورد. نعم.
قال هذا حديث متفق على صحته، واخرجه مسلم عن قتيبة ايضا، وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. وهذا حديث صحيح
يعني
أخرجه
المزابنة، المحاقلة خاصة بالزرع، والمزابنة خاصة بالتمر. نعم. والمخابرة كراء الأرض، أن تعطي الأرض بربع ما يخرج منها أو بثلث ما يخرج منها. نعم.
قال وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة، ويروى فيها عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهم. فالمزابنة بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض، والمحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقية. قال ابن جريج
كل هذا فيه الجهل، العلة في المنع الجهالة، والجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال
ثمر على الشجر تبيعه بجنسه موضوعا على الأرض وتقدره، هذا لابد أن يقع فيه تفاضل. حب في سنبله بجنس نقيا، هذا لابد أن يقع فيه التفاضل أيضا. نعم.
قال ابن جريج قلت لعطاء ما المحاقلة؟ قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، وهو بيع الزرع بالحنطة. قلت لعطاء إن فسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني؟ قال نعم، وأصل المزابنة من الزبن وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه وأراد فسخ العقد وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا، أي تدافعا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم لأن المساواة بينهما شرط، وشرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدث وظن لا يؤمن فيه، وحدس وظن.
نعم، ما تخرص تقدر على رؤوس النخل هذا لا يمكن يكون 100% كما تقول، يقع فيه تفاوت. نعم.
لا يؤمن فيه من التفاوت. فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر يجوز، لأن المماثلة بينهما غير شرط، والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل وقبض ما على الشجر بالتخلية.
يعني يقول لك لو أنت بعت الثمر على النخل بغير بقى جنسه، بمثلا طف أو بأرض بكذا، هذا جاز، جاز هنا. ليه؟ لأن اختلف، لأن الجنس اختلف، والنبي يقول فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئت. يبقى المحظور هنا زال، المحظور من الثمر بالتمر هو ماذا؟ هو الجهل بالتماثل. طيب إذا كان بغير جنسه، فأصلا لو كان هذا على الأرض لجاز التفاضل، فكيف وهو على رؤوس النخل؟ نعم نعم نعم. يقول هذا قبض هذا بالتخلية، يعني يقال الشجر اللي على الشجر هذا أنا أشتريه منك بكذا من الأرز، خلاص يخلى بينك وبين الشجر، والثاني بقبض الأرز، هذا بالقبض وهذا بالتخلية. تخلية يعني يخلى بينك وبين الشجر. نعم.
وأما المحاقرة
هذا بالنقل وهذا بالتخلية، لأن قبض المنقول بالنقل، وقبض غير المنقول هذا يكون بالتخلية. نعم.
وأما المحاقلة فأصلها من الحقل، وهو القراح والمزرعة، ويقال للأقرحة محاقل ومزارع، وفي المثل لا ينبت البقلة إلا الحقل، وفي الحديث ما تصنعون بمحاقلكم أي بمزارعكم، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل فسمي باسمها. والحقل هو الزرع الأخضر أيضا، وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة، قال: والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالطعام، ولم يجوز مالك اقتراء الأرض بالطعام، وجوز الآخرون بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير. إنما لا يجوز مما ينبت من تلك الأرض بعد الاقتراء، والمخابرة اقتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، والخبر بالنصيب، وسمي الأكراء خبيرا، الأكار خبيرا، لأنه يخابر الأرض. وكان ابن الأعرابي يقول: أصل المخابرة من خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر فتنازعوا، فنهى عن ذلك ثم جازت بعده. وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف، من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر والكرسف أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من أي عدده، يقول لربه: كل سلعتك أو زعدد ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا أو رطلا أو عددا فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد فلي، فليس ذلك ببيع، ولكنه الغزر والمخاطرة والقمار. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال أحدهما وقال الآخر: وبيع السنين هي المعاومة، وعن السنية ورخص في العراية، وعن السنية ورخص في العراية. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن
المعاومة يبيع ثمر نخلي أعواما، طبعا هذا مجهول، أنا أعلم ما أمامي في هذا العام، لكن بعد ذلك ما أعلم، بخلاف إجارة الأرض أعواما، فلك أن تؤجر الأرض أعواما لا إشكال، أما أن تبيع الثمر أعواما هذا مجهول. نعم. والثنية أنك تستثني شيئا من مما بعته بعينه، تقول بعتك هذا النخل إلا ربعه إلا ثلثة، فهذا مجهول، لكن لو تقول بعت هذا النخل إلا تلك النخلة فلا بأس، فلو استثنيت شيئا مشاعا هذا لا يجوز، لو استثنيت شيئا معينا معلوما أمامك هذا يجوز. نعم.
قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد. قال الإمام المعاومة هي بيع السنين، اختلف في لفظ الراويين، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وصورة بيع السنين أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر، وهو فاسد لأنه بيع ما لم يخلق، هذا من بيوع الأعيان. أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم، وذلك شيء منقطع في الحال وسيوجد عند المحل غالبا. وأما الثنية فهو أن يبيع ثمر حائطه ويستثني منه جزءا غير معلوم فلا يصح، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير معلوم منه، باستثناء غير المعلوم منه. وكذلك لو قال بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا لا يصح، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه وربعه يجوز. وكذلك لو استثنى ثمر نخله نخلة أو نخلات بعينها يجوز. وكذلك لو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز. ولو قرعا فإن كانت الصيعان مجهولة لم يجوز، وإن كانت معلومة مثلا كانت عشرة أصواع جاز. وجعل كأنه استثنى منها العشر. وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه واستثني منه، وعن محمد بن عمرو بن حزم أنه باع ثمر حائط له بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. وعن ابن سيرين أنه كان يكره القطر، قيل معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من
أو عدلا من المتاع
ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن العربي المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له يعني ما لك في هذا
بيعني
ما لك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيد ولا وزن فيبيعه.
نعم، يعني لو كانت جزافا أقول بيعني هذه الكومة بكذا، هذا جائز. يعني كتاب تشتريها بمال تشتري بكذا، هذا جائز. فالشاهد يعني أنا بيع المعاومة هو بيع السنين، وبيع السنين أن تبيع ثمر حائطك مثلا سنين عددا، أو حب أرضك سنين عددا، هذا لا يجوز. والثنية هو أن تستثني شيئا مجهولا فهذا لا يجوز، أما لو استثنيت شيئا معلوما فهذا يجوز. فأن تقول بعتك هذا النخل إلا هذه النخلة التي أمامي فهذا جائز. أما قل بعتك إلا نخلة وما النخلة هذه مجهولة فلا يجوز. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.
تجارة الأرض التي فيها الشجر.
نعم.
تجارة الأرض التي فيها الشجر. الشيخ الإسلامي يقول وهذا كان إجماع عند السلف يعني أنه لا يجوز.
اللي هو إجارة الأرض إيه؟
إجارة الأرض بالشجر.
بالشجر؟ ولا كيف؟
يعني.
المزروع شجر يعني؟
نعم مزروع شجر.
يعني استأجر
قطعة أرض وفيها نخل مثلا فيها برتقال وغيرها لمدة سنوات، يقول هذا كالإجماع عند السلف، وإن كان عند الأئمة المتبعين سلف هذا
هات كلامه. يقول عندنا صورة من البيع مثل يأتي التاجر يتاجر فدان من الموز قبل أن ينضج، فما حكمه؟ ما ندري. الأخ اللي كتب السؤال يسأل بقول لك يأتي التاجر يتاجر فدان من الموز يعني يأخذ فدان موز ايه يشتري يعني. طيب يعني ما أخرج ثمرته تمام يشتري يأجر الأرض يعني ما هي المسألة اللي هي إجارة الأرض اللي لما فيها نخل فيها موز فيها برتقال فيها شجر برتقال يعني. نعم تقول إيه فيها يا أخو شيخ السمين؟
قال رحمه الله وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر إجماع. القول الثالث أنه لا يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في الإجارة مطلق. وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهو كالإجماع عند السلف، وإن كان المشهور عند الأئمة المتبوعين خلافه. فقد روى سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله، وساق بسنده أن سيد بن حضير توفي وعليه 6000 درهم من دين، فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل وشجر. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الخراج على أرض السوداء وغيرها، فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراجا مقدرا. والمشهور أنه جعل على جريب العنب 10 دراهم، وعلى جريب النخل 8 دراهم، وعلى جريب الرطب 6 دراهم، وعلى جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه. والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري المؤاجرة، وإنما لم يوفي لعموم المصلحة، وأن الخراج أجرة الأرض، فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده. ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا، فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر ولا وقد لا يساقي عليها. وهذا كما أن مالكا والشافعية كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض تبع للمساقاة، فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع شجر الأرض، وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا به، وإن كان كثيرا والنخل قليلا وفيه لأصحابه وجهان، هذا إذا جمع بينهما في عقد
على
واحد.
على كل يكون حجة من أجاز بيع الأرض التي فيها الشجر وكذا أن الشجر ما وقعت الإجارة عليه بعيننا، ما وقع تبع للأرض، ويستأجر الأرض والأرض فيها الشجر، ويستحيل أن الناس إذا أراد الواحد أن يؤجر أرضا يقطع الشجر وفيها الشجر يقطع الشجر، إنما هو يؤجر أرضا وهذه الأرض يتبع ما فيها من الشجر وكذا، فلا إشكال في ذلك. يعني فلا إشكال في ذلك.
هو ما يؤجر إلى الثمر.
نعم.
هو ما يؤجر إلى الثمر. ولذلك لو قيل
ما الإجارة ما هي؟ الإجارة تتسلط على المنفعة. منفعة الأرض، والأرض في معروف إن الشجر بيكون تبع، وهو نعم يريد الشجر وكل شيء، ولكن هذه الإجارة هي استباحة المنفعة نفسه. بخلاف البيع، عند البيع نقول لا يجوز. ليه؟ لأنه بيع مجهول، إنه بيبيع أعيان والعين غير موجودة. اللي هي الثمرة فلا يجوز. أما الإجارة استباحة العمل في هذه الأرض المزروعة، استباحة العمل في هذه الأرض المزروعة مقابل أجر معين. فلهذا إذا عرفنا البيع وعرفنا الإجارة، إذا عرفنا البيع وعرفنا الإجارة، وأن البيع تسلط على الأعيان والعين غير موجودة ولهذا منع، أما الإجارة فهي تسلط على منافع واستباحة منافع، والمنافع هذه موجودة، أرض بها شجر والله يرزقني فيها. الإجارة ليست على كم ما يخرج منها، إنما الإجارة على أرض أستبيح زراعتها وأستبيح تعاهدها والله يرزقني منها. فما هو وجه المنع؟ ما في جهالة. وجه المنع هنا ما في وجه المنع، لأنه ما في جهالة، هي منفعة. ولهذا لو لم تأتين الأرض بشيء على مدار 5 سنوات لن يعود صاحب المستأجر على صاحب الأرض بشيء، لن يعود عليه بشيء، خلاص أنا أعتبرك الأرض مثل تماما أي أرض أخرى سوداء، فلا فرق بين هذه الأرض التي لا يكون فيها شجر وبين الأرض التي يكون فيها شجر، لأن هو الخوف من شيء واحد فقط اللي هو الجهالة. والجهالة هنا الجهالة في العين ولا الجهالة في الأرض والشجر؟ الجهالة في عين ما يخرج منها، ليس في الأرض ولا في الشجر. طب هذه الجهالة مؤثرة؟ لا، ليست مؤثرة. ليه؟ لأنني لا أبيع ثمرة، لو كان بيعا صارت الجهالة مؤثرة يبقى لا يجوز. لكن هنا العقد وقع على معلوم. وما المعلوم؟ المعلوم الأرض التي بها الشجر، هذا هو المعلوم. والمعلوم هذا ما في جهل، يبقى الإجارة على منفعة، والمنفعة متحققة ومعلومة عندي كل شيء. إنما البيع هو اللي ممنوع لأن الثمرة مجهولة. نعم
المنفعة مجهولة.
نعم
المنفعة مجهولة.
كيف
يعني؟ هو أصلا الأرض لا تؤجر إلا ما يدها في الشجر.
طب وماله؟ إيه المجهول؟ حتى الشجر معلوم؟ لا، ما هو اللي بيخرج منه يبقى بايع، اللي بيخرج منه مالي داخلي. هو ما يؤجر اللي بيخرج منه، في حد بيأجر ثمر ما خرج، في واحد يبيع يبيع ثمر لم يخرج، فنقول بيعك باطل. لكن الإيجار هي إيه؟ الإيجار أنت أترك لي الأرض هذه أزرعه، هذه الإيجار. أو يعني هم أتعاهدوا وأرض بسقيها بعملها كذا، المقصود يعني إنه في منفعة. إيه المنفعة؟ إنك أنت تترك لي هذه الأرض، هذه المنفعة. وهذه المنفعة معلومة ولا مجهولة؟ ترك الأرض، الأرض أمامي والشجر أمامي وكذا، هذا ما هذا معلوم، ما في مشكلة. وهذا أعراف الدنيا كلها أنها أن المستأجر لا يعود على صاحب الأرض إذا لم تأتي بثمر. ليه؟ لأنه ما الخارج منها ليس يقع عليه العقد مطلقا، ولهذا ما يرجع عليه. ما يعني نفترض طرق الري المياه وكذا وكذا انقطعته والناس سدوا الترع، ممكن بقى يقول أنا استأجرتها منك مثلا 10 سنين ولم يعد ماء وانقطعت المنفعة هنا، لأن المنفعة تنقطع، واخد بالك؟ فيوقفون الإيجار إلى انقطاع المنفعة، ممكن هذا. لكن فلما كانت المنفعة معلومة كأي أرض من الأراضي يبقى لا جهالة فيه. إنما الجهالة ما تتقع لو بيع هذا الصبر أعواما. فوجه من جوز أقوى من وجه من إيه منع. وهذا يتمشى مع أمر آخر أيضا من يعني من حقيقة الدليل مع تحقيق المصلحة، لأن هذه المصلحة فعلا يتحقق، هذا الأمر يتحقق به مصلحة الناس. ولو منع هذا لضيق ذلك على الناس جدا، حتى أستأجر أرض لابد أن تكون سوداء ما فيها شيء أبدا، هذا يصعب خصوصا في البيئات التي فيها الأشجار من نخيل ومن وعنب وغير ذلك، هذا يصعب جدا نضيق على الناس. والأمور يعني حالة ترجيح تقوم على الأمرين، على قوة الدليل وتحقيق المصلحة، قوة الدليل وتحقيق المصلحة، فالمصلحة تتحقق في هذا. نعم.
إذا قصر في الزرع
وحر كل شيء عليه،
إذا قصر في الزرع وشل الزرع هل يرجع المستأجر على المستأجر
بشيء؟ نقول بقى هنا إيه؟ هو أتلف الشجر، أتلف الشجر. ننظر بقى إلى التفريط والتعدي وعدم، يبقى ننظر هنا التفريط والتعدي من عدم. إذا كان عنده هو تفريط وتعدي كما لو أفسد أرضك، كما لو أفسد شقتك، أنت أجرتين شقة ونفسدتها لك بتعود عليه. ليه؟ لأنك أنت خرجت عن 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 عن, عن عرف الاستئجار. أنت أنا أعطيتك شقة تسكن فيها، لماذا أفسدتها؟ أفسدت جدرانها وأفسدت السباك التي فيها وكذا، تضمن. كذلك لو أفسد الشجر صار يقطع فيه، صار يفسده، صار كذا كذا، هذا إذا ثبت تفريط وتعدي يضمن. نعم. اي نعم، هي هو هذه العلة، مسألة المنفعة والعين، لابد من العلم في الإجارة والبيع. طيب هنا العلم بالإجارة حاصل، اللي هو المنفعة، المنفعة معلومة معروفة. لكن لو جئت أنا أبيع ما في الثمر أعواما نقول هذا لا يجوز.